المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في منزلة اليقظة من مدارج السالكين، وكما ذكرت قبل ذلك مشترطا أننا لن نتخطى منزلة إلا إذا تمكنت في القلب، ثم ننتقل بها إلى ما بعدها. فلذلك، كيف حال اليقظة في قلوبكم؟ لقد ركزت في اللقاء الماضي تركيزا شديدا على كلمة الإحساس، على كلمة التحرج، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، هذه اليقظة. فركزنا على أن القلب لا بد أن ينزعج، ولا بد أن يرتاع، ولا بد أن ينطلق ويتحرك، لا بد أن يحس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، واليقظة، أو هذا كلام أبي إسماعيل الهروي، واليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. يقول ابن القيم في الشرح، ولله ما أنفع هذه الروعة، انزعاج القلب لروعة الانتباه، للروعة الانتباه، ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك، هي قوة الدفع الأولى. فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح. الإحساس، أن تحس باليقظة، أن تستشعر أنك تيقظت فعلا، وإلا فهو في سكرات الغفلة. سكران، انظر كيف يكون السكران غائبا عن الوعي لفترة، لمدة، حتى أنه حين يفيق يقول أنا كنت فين؟ إيه اللي حصل؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ هو إيه اللي حصل ده؟ هي الغفلة، حين يفيق الإنسان وينتبه ويستشعر مرور العمر، ويبدأ يتذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، ويستشعر جمال وجلال الإيمان، ساعتها يتحسر على ما مضى من عمره في هذه السكرة من الغفلة. فإذا انتبه، علامة الانتباه بقى علامة الإحساس باليقظة. ما هي علامة ان الإنسان تيقظ؟ ما علامة ان الإنسان أحس انه تيقظ؟ ما علامة انزعاج القلب؟ ما علامة ارتياع القلب؟ روعة الانتباه. ما هي العلامة؟ إذا انتبه شمر لله بهمته في السفر إلى السفر إلى منازله الأولى التي سبي منها. يبقى علامة اليقظة إن يبدأ ينطلق. شمر عن ساعد الجد وبدأ يسير إلى الله، بدأ يسير ينطلق يمشي فعلا سير كالسير الحسي. والكلام ده قلنا بقى من كلام ابن الجوزي، والطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بتتمشي بالقلوب. خليك معايا بقى، زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن إنها مدارج منازل بيطلعها درجة درجة، يعني زي ما الإنسان بالضبط بالضبط بيطلع السلم كده، السلم ده أيوة درجة، وأن يطلع الدرجة اللي بعد منها ويطلع الدرجة اللي بعد منها. شوف شوف إزاي حتى ما شاء الله السلم ده كأنه معمول لنا، يعني خدت بالك إزاي إن الدرجة الأولى وهي الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة تقدمت مش بس ارتفعت، تقدمت. فهذا التقدم مع الارتفاع، خليك معايا تاني، إن هذا التقدم مع الارتفاع. يعني شوف الدرجة الأولى هنا اليقظة، بعد كده طلع على الفكرة. شوف شوف الثالثة إزاي البصيرة بقى، انه تقدم قدام وطلع فوق وهكذا. لابد كأنه فعلا تدرج حسي. يعني انا بقول دايما ان والكلام ده قلناه في بداية تقدمة المدارج، ان كل سائر الى الله لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية كمصباح عظيم في يده يبصر به معالم الطريق وآفات الطريق. قلت زي المسافر مثلا إلى الإسكندرية من على الزراعي لازم يعدي الأول من على اليوب، بعدين أها، بعدين طوخ، وبعدين بنها، وبعدين وهكذا. لازم يبقى عارف دي أو حاسس دي أو عبرها فعلا. فاللي ماشي ربنا لازم يعدي يقظة، فكرة، بصيرة، عزم، قصد، محاسبة، توبة، إنابة، واحدة واحدة، درجة درجة. وإلا كما قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى أن القفز على أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط. في ذلك من أحس بها أحس بالفلاح. اللي يحس يبدأ يتحرك فعلا، يمشي ربنا فعلا. زي ما قلت لك كده ان السير كأنه سير حسي. ابن القيم يقول ايه بقى؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلموا، سوق الجنة. إخوتي حي على الجنة. هذا السائر الذي يسير في هذه الطريق، الذي يسير في هذا الطريق أو هذه الطريق الاثنين صح، يسير إلى الجنة، إلى الجنة، جنة الدنيا وجنة الآخرة. هذا السير نفسه في الدنيا جنة، السير نفسه جنة، جنة، جنة الدنيا. يعني اللي عايش في الدنيا دي بيأكل ويشرب وينام، بيشتغل ويتعب ويجمع ويشقى ويأتي شهواته، حياة مملة، حياة كادرة، كل متع الدنيا منغصة، كل حلاوة الدنيا مكدرة، إلا ما كان لله. اسمع كلام سيدك النبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم. هيري ملعون الدنيا وملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وما كان مواليا لذكر الله وعالما أو متعلما. هذا هو الناجي من هذه اللعنة. لذلك اللي بيمشي الرب سبحانه وتعالى وهو يحس الشوق، كلمتكم حتى صغننة المرة اللي فاتت عن الشوق، أن يشتاق الإنسان إلى الجنة. وقلت لكم حتة جميلة قوي ما زلت أستمتع بها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده. الشوق إن أنا مشتاق إن أنا أشوف هذه الجنة التي غرس الله أشجارها بيده. هذا الشوق متعة، متعة لوحدي. هذا السير الأنس بالله متعة ولذة وحلاوة. هذا قوة الرجاء في وجه الله متعة ولذة وحلاوة. وهكذا هذه المعاني الإيمانية، التوكل، الرضا، الرضا بالله والرضا لله، جنة الدنيا. هذه المتع الحقيقية التي من فقدها والله هو المحروم، هو الخاسر، والذي لم يعش لم يستمتع بالحياة. قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وضح الجنة دي لما دخلوه السجن، لما أدخلوه قال على دمشق وأغلقوا عليه، قفلوا عليه الباب في السجن، قرأ قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال: ما يصنع أعدائي بي. شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف المعاني الإيمانية العالية، شوف المتعة، شوف السعادة وهو في السجن. يقول إيه؟ ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. الله أكبر، الله أكبر. شوف المعاني، شوف المعاني الإيمانية الحلوة. عشان كده هو نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس هذه الحبسة التي مات فيها وهو يقول: والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. أن جعله يخلو مع الله. النهاردة الناس متكدرة علشان الأكل غلي، متكدره عشان الفلوس قليله، متكدره عشان يا ابني لو عايز المعاني الايمانيه العليا. الرسول كان بيربط حجرين على بطنه وتصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، والرسول كان بيقعد شهرين يشرب ميه مع التمر وخلاص على كده. ما كانش الكلام ده بيكدره، الدنيا لا تكدره. الشاهد ولكن هذه الجنة غالية، جنة الدنيا وجنة الآخرة سلعة الله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجنة سلعة ربنا بيبيعها لك مقابل نفسك ومالك. إن كنت تقدر على بذل الثمن فتعال، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية، خليك مشغول بالثمن. هتقدر تبذل الثمن ده؟ والنهاردة لو ما دفعتش الثمن ده نفسك ومالك، يبقى اعلم يقينا ان السلعة هتتلف في يدك، الثمن ده هيضيع، النفس هتموت والمال هيورث. فلذلك أدرك نفسك يا عبد الله، أدرك نفسك. يقول ابن القيم في النونية: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. مش انت مؤمن انك هتموت، ومؤمن انك هتحاسب، ومؤمن ان في جنة ونار، ومؤمن انك هتدخل الجنة اذا رجحت كفة حسناتك، اذا زادت اعمالك الصالحة يبقى تدخل الجنة. طب نايم ليه عن الاعمال الصالحة؟ ليه النوم؟ بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبس حلة الكسلان، فإذا استفاق فلبسه حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان. رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقي من الكثبان، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر، والحصباء في أشجاني لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأهوان. أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء. خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. شمس لعنين تزف إليه، ماذا حيلة العنين في الغشيان؟ يا سلعة الرحمن لست رخيصة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يوم القيامة يقول الله يا آدم فيقول لبيك يا رب، فيقول الله يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ يقول من كل 1999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة. يبقى الجنة أو بنقول عليها النسبة النهائية، النسبة المئوية للنجاح في الآخرة 1 في 1000. النسبة المئوية للنجاح في الآخرة 1 في 1000، هي دي النسبة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك؟ يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان منها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. هذه هي السلعة، فهل من مشتر؟ هذه هي السلعة، سلعة الرحمن، هل من مشتر؟ من يشتري الجنة؟ لكنها ذات ثمن، وثمن غال، النفس والمال تضحي بكل شيء من أجل الله. نعم إخوتي، فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سوي منها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح وأسمعه داعي الفلاح، وأذن به مؤذن الرحمن، حي حي على الفلاح. فأول مراتب هذا النائم اليقظة. مثال جميل ورائع لما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. هي دي يا مناس في الدنيا دي نايمين ومفتح عينيه وماشي بيروح ويجي ويشتغل وياكل ويشرب ويضحك ويهزر ويلعب، لكن كل ده الجسم اللي صاحي، أما قلبه نايم نايم. وأنا في أول السنة حذرت، قلت يا ناس انتبهوا، في فرق بين 19 سنة و20 سنة، في فرق بين 24 و25، في فرق بين 12 سنة و13 سنة، يعني فرق اليوم ده بتفرق في إقامة الحجة على العبد. اللي قاعد يحتفل بعيد ميلاده، هذه البدعة المنكرة الغربية التي فيها تشبه، يجيب شمع ويطفي الشمع ويجيب التورتة ويغني له ويرقصوا له، و انت بتحتفل بايه؟ عارفين لما يبقى واحد واخد اجازه اسبوع وبيتفسح، خد اجازه راح فسحه، راح مكان جميل رائع بيحبه بيستمتع بيه، بيتفسح لمدة أسبوع، كل ما يفوت يوم بينقص المتعة، بتنقص الفرصة للاستمتاع، بتنقص. عشان كده كنت زمان ضربت مثال، قلت عارفين مثال الدنيا دي ايه؟ ان واحد قالوا له هنا في المكان ده في كنوز ويواقيت ولقالق، فهات اكبر سياره تقدر عليها، اكبر تريلا تقدر عليها، وادخل حمل وشيل، ما حدش هيقول لك حاجه، بس اعلم ان الفرصه دقيقتين ونص. قال لهم طب بس سيبوني وانا اشيل واحمل في دقيقة واحدة. قالوا له لا، هم دقيقتين ونص. فصاحبنا دخل ومعاه العربية وعايز يحمل ويشيل، فهو داخل لقى فيلا جميلة قوي قوي، فقال الله ايه الفيلا الجميلة دي، انا نفسي في واحدة زي دي. بيرفع راسه كده لقى واحدة جميلة قوي بصة من فوق من البلكونة، فقال يا سلام لو الفيلا دي مع العروسة دي. نزل عينيه لتحت فلقى عربية ركنة تحت الفيلا، فقال لك بس كده كملت الفيلا دي مع العروسة دي مع العربية دي. راحوا جايبينه من قفاه، فضل الدقيقتين ونص خلصوا، ولا حمل ولا شال. اهو ده مثل الناس اللي دخلوا الدنيا دي وربنا أعطاهم الفرصة أن يحملوا من كنوزها، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، والرواية الأخرى من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، وما من نخلة إلا وساقها من ذهب. الكنوز اهي، بس هو دخل الدنيا قاعد يتفرج، والمدة أقصاها 60 سنة، دقيقتين ونص بالنسبة ل50,000 سنة يوم القيامة، دقيقتين ونص. فلسه بيتفرج، بيبص على البنات وبيبص على العربيات وبيبص على الفلل، هوب مات وما طلعش في حاجة. هو ده اللي ايه في نوم الغفلة. الناس عمالة تموت من حواليك يا ابني، الشباب بيموتوا، النهاردة بيقولوا لي في الطرق السريعة كل يوم عشرات بيموتوا، ده بخلاف اللي بيموتوا بسكتة قلبية أو بجلطة أو بخلاف اللي بيموتوا بمرض وموت الفجأة من غير أسباب. اصحى فالعبد قبل وصول الداعي إليه. أنا أدعوك أنك تصحى. الداعي كل الدعاء اللي عملين يصحوا الأمة. اصحى فوق بقى. الدعاء اللي كل يوم بيقول لك يا ابني اعبد ربنا، يا ابني مالكش الا ربنا، يا ابني المعاصي اخرتها وحشة، هتموت وهتقابل ربنا وهيحاسبك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هي دي المصيبة الكبيرة. سبحان الله العظيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. جاءك الآن داعي النجاح، حي على الفلاح. مدد لك إيدي ولك يلا يلا على ربنا. تفضل، باب ربنا مفتوح. واللي بس أنا ذنوبي صعب قوي. أبشر، ربك غفور رحيم. قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. تقول لي بس أنا مش قادر اتخلص من الذنوب دي. اقول لك كان في ناس عندها ذنوب اتقل من ذنوبك وربنا اكرمهم وتابوا، بس انت استعن بالله. ما تقولش هحاول، قول قررت ابطل سجاير، قررت ابطل نسوان، قررت ابطل فرجة على الافلام، قررت ابطل مزيكا، قررت بطل اكل ربا، قررت بطل اشتغل شغلانه حرام، قررت بطل اطفش الشله السيئه اللي بتعني على المعاصي. قررت، خد قرارك وبعد القرار قول يا رب وربنا ياخذ بايدك ويعينك ويساعدك. قول قررت أصلي 5 من 5 في المسجد، قررت أبدأ أحفظ قرآن، قررت إن أنا كل يوم يبقى لي 2 ركعتين بالليل، قررت إن أنا أصوم الاثنين والخميس طول عمري ما بطلش، قررت. لو خدت قرارك تبقى كده فقت وصحيت وتيقظت. استعن بالله. قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بس انت استغفر الله تجد الله غفورا رحيما كريم سبحانه اكرم الاكرمين واجود الاجودين. اسمحوا لي استاذن منكم لان معي ضيف دكتور عمر سليمان الاسقر، اخذت نصف الحلقه وهو ياخذ نصف الحلقه الاخر ان شاء الله في حوار حول تزكيه النفس وتأهيل السير إلى الله. أحبكم في الله. فاصل دقيق. ارمي الريموت ما تحولش. انتظر معايا رجع لك حالا. أحبكم في الله. دقائق مش كتير فكن معي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، نستكمل حلقتنا بعد الكلام عن مدارج السالكين ومنزلة اليقظة فرصة نغتنمها لنجني ثمرة وعصارة فكر الشيوخ الكبار والأئمة الرواد. معنا الليلة فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر. مرحبا سيدنا.
يا مرحبا بكم.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك،
وتشرفنا بحضرتك.
الله يجزاك.
والدكتور عمر سليمان الاشقر من مواليد سنه 40 في فلسطين في احدى قرى نابلس، والشيخ حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من جامعه الازهر حماه الله. الشيخ شارك بالتدريس استاذا في جامعات عدة، جامعة الكويت، جامعة الأردن، جامعة الزهراء، والشيخ أيضا شارك في عدة مجامع فقهية وعلمية منها المجمع الفقهي الإسلامي بجدة. الشيخ له مؤلفات ضخمة كثيرة جدا تبلغ 60 مؤلفا. 60 مؤلفا ألفها الشيخ في حياته العامرة بالعلم، منها مقاصد المكلفين، ومنها سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ومنها نحو ثقافة إسلامية أصيلة، ومنها المدخل إلى الفقه والشريعة. مرحبا فضيلة الشيخ، وتشرفنا بحضرتك. على مدار رحلتكم الطويلة في طلب العلم والتدريس نريد أن نستفيد شيخنا للسائرين إلى الله الذين كانوا في الغفلة. كنا نقول الآن أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، فأذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح، فأول مراتب هذا النائم اليقظة. حين يتيقظ الإنسان فيبدأ يتجه إلى طلب العلم، فنصيحتكم لهذا المبتدئ كيف يبدأ ومن أين يبدأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الإنسان في الحياة، في هذه الحياة،
نعم،
أنا أشبه بإنسان اتسخت ثيابه،
نعم،
واتسخ جسده،
نعم.
قد هو يدري وقد لا يدري أنه وسخ.
هو لا يرى، نعم.
قد لا يرى،
نعم.
فإذا علم أنه وسخ،
نعم،
في جسده وفي ثيابه وفي شعره، ماذا يفعل؟
يجب عليه أن يستحم، يغتسل،
يستحم ويغتسل،
يتطهر، نعم،
يتطهر. كذلك الإنسان في روحه كالإنسان في جسده تماما.
قد تتسخ الروح،
الروح تتسخ،
لا حول ولا.
القلب، الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يقول إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء.
إن شاء الله، هذا دليل جلي.
فإذا
تاب صقل،
صقل، رجع أبيض. فإذا لم يتب جاءت الثانية والثالثة والرابعة حتى يصبح
الران،
الران يغطى، يغشى.
نعم.
هذه تحتاج وساخة الروح، العفونة التي تعلق بالروح وبالقلب تحتاج إلى تطهير.
نعم، نعم.
البشر متعودون على هذا في 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 الجانب المادي، يعني المدينة، القاهرة، الإسكندرية، غيرها، لا يمكن الحياة تطيب لنا إذا ما فيش جيش من الذين ينظفوا.
نعم.
الشوارع والحارات،
النظافة.
بعدين الحياة لا تصلح في هذه الإنسان، كل إنسان في بيته، في حمام بيغتسل،
نعم،
كل أسبوع بيغتسل، كل ثلاث أيام، كل يومين بيغتسل،
كل يوم،
فيتطهر جسده،
نعم،
يتنقى جسده،
نعم.
كذلك عملية الروح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما تقولون؟ يبقي ذلك من درنه شيئا؟
لا يبقي ذلك من درنه.
خلاص، 5 مرات في اليوم يغتسل. كذلك الإيش؟ الصلاة، تطهر الروح كما يطهر الذي يغتسل، يغسل جسده في نهر بباب بيته 5 مرات في اليوم والليلة. ولذلك ربنا أقسم 7 أقسام في كتابه، 7 والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفسي وما سواها.
فألهمها
7
قد أفلح من زكاها.
على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح
من
زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى، تطهر.
كأن نصيحة فضيلتكم لهذا اليقظان المتيقظ أن يبدأ بالتزكية.
لابد أن يبدأ بالتزكية،
لابد.
هذا أول شيء، أنه يكتسب علم. ولذلك إيش ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب معاذ إلى اليمن ماذا قال؟ أعلمهم شهادة لا إله إلا الله،
نعم، محمد
رسول. بعدين أعلمهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات.
أيوة.
5 صلوات، أي لابد أن يؤدي الصلوات 5. الصلوات 5 عملية تطهير، تقوم عملية تطهير القلب، غرس الإيمان والمعاني الإيمانية فيه. الصلاة مش مجرد حركات فقط،
نعم،
لا، فيها توجه إلى الله،
توجه قلبي،
توجه قلبي وتوجه جسدي،
نعم،
يتوجه القلب إلى الله ويتوجه الجسد إلى الكعبة.
نعم نعم.
وتقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم.
أو دعاء أي دعاء آخر، تقرأ الفاتحة، تقرأ السورة، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى. تقوم بحركات هي عبودية لله تبارك وتعالى، ومعها ذكر يصاحبها ذكر.
نعم.
وقراءة قرآن.
نعم.
فيحصل التطهير،
يحصل تطهير النفس،
يحصل تطهير النفس.
يعني حضرتك كيف نزكي أنفسنا على منهج أهل السنة؟
بأمرين.
بأمرين.
الأمر الأول فعل العبادات.
العبادات تزكية،
تزكية وتجنب الذنوب والمعاصي،
ليه القذارة بقى والوسخ.
قذارة والوسخ. فإذا أذنب،
نعم،
يحتاج إلى أن يغتسل.
إن كيف
يتوب؟
يتوب.
فإذا تاب، تاب الله عنه،
صقل قلبه،
صقل قلبه وتاب الله عليه.
نعم.
وكل والإنسان خطأ.
نعم.
نحن بشر.
نعم.
أولاد آدم بشر.
نعم.
أبونا آدم وعصى آدم ربه فغوى.
نعم.
كذلك نحن نقع في الخطيئة.
نعم.
ولو لم نخطئ لذهب الله بنا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم.
نعم. طيب لو أن إنسان يقول يعني بين لي أنا لسه مبتدئ وداخل في الدين جديد، تبت من الذنوب والمعاصي وتشق علي العبادات، يعني يجي نقول له اقرأ كل يوم جزء أو جزئين قرآن، قم الليل 11 ركعة، اذكر الله عز وجل على فترات النهار، أذكر الصباح وأذكر المساء، قد يقول كثرت شرائع الإسلام علي، فكيف يتزكى؟
هو شوف في حد أدنى،
في حد أدنى
صلوات الفرائض الخمس، هذه حد أدنى.
نعم. الفرائض،
فرائض صلاة الصبح ركعتين، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، هذا حد أدنى. فإذا أراد أن يستكمل في السنن الراتبة،
نعم،
مع صلاة الفجر ركعتان قبلها، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه سنن راتبة مؤكدة.
نعم.
ممكن أن يزيد، يجعل قبل الظهر 4 بعد الظهر 4، ممكن يجعل قبل العصر ركعتين أو 4.
نعم.
ممكن يصلي الوتر ما بين ركعة واحدة إلى 11 ركعة، هو يأخذ بمقدار،
يتدرج يعني في زيادة السنن،
في زيادة السنن. في كذلك الصوم، الحد الأدنى صوم رمضان لا يجوز أن يقل عنه، لكن يمكن أن يزيد صيام الاثنين والخميس، ممكن أن يصوم 3 أيام في الشهر.
يعني هو يبدأ بإصلاح الفرائض،
الفرائض
وتثبيتها، ثم يستزيد النوافل.
حديث الصحيحين.
نعم.
حديث الصحيحين، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي
مما افترضته
عليه. ما في أفضل من الفرائض.
نعم.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
نعم.
لا يزال. يعني المستوى الأول الفرائض.
نعم.
لا أفضل من الفرائض.
نعم.
ثم بعد ذلك يرتقي،
تزيد من النوافل،
يزيد
درجة فدرجة.
نعم. الذكر مثلا.
نعم.
الذكر في عملية تطهير، في عملية تزكية للنفس.
نعم.
تزكية للروح، تزكية للعقل، بيغرس الإيمان في القلوب.
نعم.
يعني تلاحظ في بناء الشخصية الإسلامية كيف تبنى في الإسلام.
أي نعم. كيف
منهج فريد في الإسلام، يعني العقيدة.
نعم.
الإيمان بيعطي العلم، بيغرس في النفس البشرية، في داخل النفس البشرية.
نعم.
معرفة الله بأسمائه وصفاته
تغرس،
تغرس الإيمان،
تغرس الإيمان
في داخل القلوب،
في القلوب.
معاني الإيمان
تغرس بالعلم،
تغرس بالعلم. ثم
نعم.
هذا العلم إذا لم يجد منهج عملي بيصرح الإنسان منافق. الإيمان هذا العلم الذي يغرس الإيمان في القلوب يحث صاحبه على ماذا؟
أين؟
يحط صاحبه على العمل،
على العمل.
ولذلك جاء الإسلام بمنهج عملي، صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقة وذكر لله.
العلم.
فالإيمان الذي ينبثق من داخل النفس البشرية يصرف في منهج عملي في واقع الحياة. المنهج العملي يدفع للإيمان مرة ثانية. الصلاة وإن كانت هي قيام وركوع وسجود وذكر وقراءة قرآن، لكن في مجملها توثق الإيمان في القلب،
توثقه،
فتصبح الإنسان منهج متكامل في داخله وفي خارجه، ويبنى بناء غريب، الداخل والخارج بيصبح كتلة واحدة، شيء واحد، ما فيش تناقض ما بين داخل الإنسان وفي خارجه. يعني قد تجد بعض العلمانيين يجي يصلوا،
يصلي نعم،
ويصوم ويزكي، لكن في داخل نفسه الإيمان عنده ضعيف. الإيمان عنده مبتور.
ليه؟
مشقوق، لأنه بيقول إنه ربنا ما لوش دخل في الحياة.
الاعتقاد.
أنا بيني وبين ربنا بصلي وبصوم بزكي، لكن ربنا ما لوش دخل إنه ينظم الحياة وتصبح.
يعني اعتقاده للعقيدة منفصل.
منفصل.
عن العبادة.
فبصير عنده مشكلة ما بين ما يعتقده بين ما يعمله.
فراغ في الوسط.
بصير في فراغ، في مشكلة. هذه المشكلة بتؤثر على البناء النفسي. الإنسان لا يصبح الإنسان متكامل، ليس لا يوجد عنده تكامل. ولذلك الإيمان والعلم الشرعي يدفع إلى العمل. العمل في نفس الوقت بيقوم بدور في الخارج، وفي نفس الوقت يعود مرة ثانية على الإيمان وعلى العلم فيوثقها في القلوب، فيصبح هناك انسجام. هذه العقد النفسية الموجودة عند الناس،
عند بعض الناس
موجودة، خاصة التي تأتي من الغرب، في عقد نفسية هائلة، في مشكلات نفسية هائلة ضخمة، ما بيستعدش يوائم ما بين عقيدته وبين مسلكه. ولذلك أحد الإخوة مرة في بريطانيا يقول لي أنا أعمل محاسب في شركة، يقول يوم جاءني رجل من الذين يعملوا في الشركة، قال له أنا أشعر فيك شيء غريب لم أره في أحد غيرك. قال له إيش؟ قال له أنت تعرف كل شيء صح. قال له طبعا أنا بعرف الثياب التي ألبسها والثياب التي لا ألبسها، طعام الذي أكله
والذي لا أكله،
والذي لا أكله، أفعال التي أتصرفها يصح لي. قال له طيب كيف تعرف هذا؟ قال لي أنا مسلم، وأن الدين أنزله الله تبارك وتعالى يعرفني بكل شيء، حتى في علاقتي بالمرأة، ما الذي يحل لي وما الذي لا يحل لي، علاقتي مع والدي ما حدودها، وبالتالي أنا فعلا أنا أعرف. أنا أعرف
له مرجعية.
له مرجعية،
يعني المرجعية دي تحكمه، تقول له اعمل افعل ولا تفعل.
قال له أنا أتمنى أن يكون لي مثل هذا، لكن أنا لا أدري كيف أتصرف ولا كيف أعمل ولا كذا، وكل مرة التفت مرة يمين ومرة شمال ومرة المسلم عنده منهج واضح المعالم. إذا قصر في المنهج ترك ما فرض عليه، ترك ما فرض عليه أو فعل ما حرم عليه، أصبح في خلل. الخلل هذا يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى إصلاح. كيف؟ الأمر الأول أن تكثر من التعبد.
تكثر من التعبد، يعني أنا عايز بس أحط نقاط محددة.
أقم الصلاة
في قضية التزكية.
نعم، أقم الصلاة طرفي النهار
وزلفا من الليل،
وزلفا من الليل، إن الحسنات
يذهبن السيئات،
يذهبن السيئات،
ذلك ذكرى للذاكرين.
شوف المنهجية. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ذهبت السيئات التي اكتسبها تخفف من الخلل الذي وجد عنده، الخلل الذي وجد في نفسه والذي وجد في قلبه والذي وجد في عقله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها يا بلال
صلى الله عليه وسلم.
أنا يحدثني من أعرفه قال والله إني لأدخل في الصلاة وأنا مرهق وأنا متعب في غاية الإجهاد، فيرزقني الله الخشوع في صلاتي.
الله أكبر.
فأحس إنني في عالم جديد.
أي والله.
وأخرج من الصلاة بنفس جديدة وبروح جديدة. وكذلك العلماء. الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وما يفعل النبي إن جنتي في صدري.
إينا.
جنتي أنا في صدري. أن يعيش الإنسان في هذا الجو من الصلاة والصوم والزكاة والحج وذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل ومحبة الله وخشية الله عز وجل والتوكل على الله، يصبح هذه الشخصية الإيمانية تكثر بعد ذلك الكمال عند الإنسان ويبدأ يقل النقص ويسهل عليه العبادة ويسهل عليه حفظ القرآن ويسهل عليه قراءة القرآن، يصبح شيء مختلف تماما. هذه عملية الإيش؟ التزكية.
كأن المجاهدة في البداية.
قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها.
كيف أفلح من زكاها؟ زكاها بعبادة الله، بطاعة الله، بما فرضه الله، بما حبب إليه الله وحبب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دس نفسه، أي خبثها بالذنوب وبالمعاصي.
نعم.
الآثام هذه تدس النفس، تخبثها. ايش اللي بيفعله الانسان اذا اتسخ جسده؟ بيذهب الى الحمام، شوية صابون مع شوية شامبو مع شوية مية، بيغسل نفسه، بيرجع طاهر.
نعم.
ثيابه، يغسل ثيابه، تصبح طهر ثيابه. المدينة، تتسخ المدينة في شوارعها، ماذا نفعل؟ نطهرها.
نعم.
يأتي العبر العربات ترفع القمامة وتشيلها، تصير المدينة صالحة لأن تسكن.
نعم.
كذلك الروح البشرية، نفس الإنسانية، قلب الإنسان دائما يحتاج إلى تطهير.
دائما.
باستمرار.
نعم.
نحن دائما نذنب.
لأن ابن آدم خطأ.
دائما نخطئ في حق الله. دائما هناك قصور.
نعم.
هذا شيئا فشيئا، دائما الفعل، فعل الشيء. تفعله مرة واثنين وثلاثة، النفس البشرية تقوى على ممارسة هذا الفعل.
نعم.
الترك، الشيطان يزين لنا، يغوينا، قد نقع في المعصية، قد نقع في الفاحشة. في المرة الأولى عندما نترك الفاحشة في المرة الأولى والثانية تضعف إرادة فعل الفاحشة، حتى لو تكرر منه أنه بيشرب الخمر ثم اهتدى إلى تركها، قد يشربها مرة ثانية،
لكن أضعف من الأولى.
أضعف من الأولى، المرة الثانية أضعف. في غالبا في المرة الخامسة والسادسة إذا لم يكن عنده ذلك تلك العزيمة في المرة الأولى والثانية، في المرة الخامسة والسادسة تنقضي،
ينتهي، يترك. نعم.
يترك تماما. ولذلك الحديث اللي أخبر فيها ربنا إنه فعل ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي.
علم عبدي.
بعد شوي أذنب
مرة أخرى،
ثالثة، رابعة، وكل مرة. هذا يكون مش لعب، هذا صادق.
نعم.
في توجهه، لكن نفسه الأمارة بالسوء وشهوته تغلبه، فيقول: قد علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب، اذهب فقد غفرت لك.
الله أكبر.
لأنه صادق.
نعم نعم، رب اغفر لنا.
هو صادق. بمعنى آخر، أن الذي يتوب إذا وجد نفسه قد وقع مرة أخرى لا ييأس.
نعم.
إذا يأس نال منه الشيطان.
نعم.
إنه لا ييأس من روح الله
إلى القوم الكافرون.
هذول الشيطان يحب أن يوصلنا إلى اليأس.
نعم.
نحن لا يجوز أن نيأس،
لا يجوز.
يجب أن نواصل باستمرار، أن نواصل تزكية. قد أفلح من تزكى.
نعم.
وذكر اسم ربه فصل. تزكية عملية تطهير.
نعم.
غير الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه: ولا تزكوا أنفسكم.
أداك
نعم. تزكية النفس، أنا فلان، أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بزكي.
نعم.
أنا بزكي، أنا بحج، أنا بعمل كذا، أنا بنفق كذا، هذه منهي عنها.
نعم.
لكن التزكية المأمور بها أن تحافظ على العبادات.
نعم.
ودائما تسعى في فعل الخير.
نعم.
وتقلل الشر، تستعمل التوبة.
نعم.
حتى دائما تغسل نفسك وتطهرها. عملية التزكية المأمور بها هي التطهير للنفس البشرية للنفس الإنسانية. قد أحسن الله بنا إن الخطايا لا تفوح.
الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله بنا.
أسأل الله أن يسترنا.
ولذلك في الآخرة الشهيد تخرج منه رائحة
المسك.
رائحة مثل رائحة المسك.
نعم.
وعندما تقبض روح الكافر أو المنافق تخرج منها أنتن رائحة تؤذي الملائكة، لا يمرون به على ملائكة إلا يتأففون منها.
نعم.
بخلاف المؤمن تخرج منه رائحة طيبة عطرة.
نعم.
فأعمالنا لها روائح تدركها الملائكة. من رحمة الله بنا أن احنا ما بندركها إلا في حالات قليلة، في الحالة الشهيد تدرك.
نعم.
وبعض الناس العصاة، يحدثني بعض الإخوة يقول يشهد فلان وفلان على فلان أنهم خرجوا في جنازته لم يستطيعوا أن يسيروا وراءه لشدة الروائح التي كانت تخرج من تلك. هذه عملية التزكية والتطهير، كيف يطهر الإنسان نفسه وكيف يزكي نفسه.
شفنا يعني والأمة في هذه الأيام تمر بمرحلة عجيبة من حياتها أو مراحل حياة الأمة في الكروبات التي نجدها على ظهر الأرض، ويدعو الناس ولا نجد أثرا أو كبير أثر لهذا الدعاء. فقضية التزكية لصناعة العبد الرباني أو الشخصية النساكة المتألهة. كان دائما على مدار تاريخ الإسلام يوجد طائفة العباد أو طائفة الزهاد الذين هم مستجابوا الدعوة الربانيون. فأين هذه الطائفة اليوم وكيف السبيل لصناعة هذه الطائفة؟
شوف، هذه الطائفة لا يخلو منها
عصر
الزمان.
نعم.
من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة.
نعم.
الخير في هذه الأمة يتمثل في أمرين.
نعم.
الأمر الأول وجود هذا القرآن الذي يبين
لا يأتيه
الحق.
الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
ماضي إلى يوم القيامة سيبقى.
نعم.
كم من الجهود بذلت لتحريف هذا الكتاب فلم يفلح أعداء الإسلام في تحريف. نعم. هذا الكتاب. الشيء الثاني، لا يكتفي ربنا بوجود القرآن إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي
حتى توجد الفئة الحاملة
تحمل القرآن.
أينا.
قد يقلون وقد يكثرون، وما بين القلة والكثرة أحيانا بس 20-30 سنة 40 سنة. بتجد يعني أنا رأيت في بعض البلاد، أنا من مواليد 40
ما شاء الله وكثر.
رأيت في بعض البلاد
نعم.
تذهب إلى المساجد ما فيها فاضية خالية
سبحان الله،
وتعود إليها بعد 30-40 سنة تجدها ملأنا.
نعم.
يعني الشيخ الندوي رحمه الله مر على العالم الإسلامي في 1960.
نعم.
العالم الهندي.
أي نعم.
معروف.
أي نعم.
فكتب كتيب صغير تألم. نعم. من وضع العالم العربي وكتب ردة ولا أبا بكر لها.
نعم.
هاي ردة اللي في العالم العربي.
ولكن نعم.
لكن ما مضى 20-30 سنة تغيرت الدنيا،
تغير وجه الأرض. نعم نعم الحمد لله.
فهناك أمران، سر هذه الأمة هو هذا القرآن.
نعم.
وهذا القرآن محفوظ بحفظ الله
سبحانه وتعالى،
وهذا القرآن لا يحتاج للأمة لتحفظه، هو يحفظ الأمة من أن تزول.
الله أكبر.
القرآن هو الذي يحفظ الأمة
من أن تزول.
من أن تزول.
نعم.
هذه واحدة. الواقع النظري أحيانا لا يهدي الناس،
صحيح،
لكن الواقع العملي المشاهدة العملية
هو الذي يؤثر.
الأتراك لما حاربوا في أوروبا في كثير من الديار ما كان معهم دعاة يفهم لغة الأقوام الذين وصلوا إليهم.
نعم.
لكن كان الناس يرونهم يصلون ويصومون ويزكون
مجرد
فيتأثروا بفعلهم.
نعم.
حدثني مهندس ألماني كان جاء إلى الرياض واستلم، هو كان في الزمن حوالي 50 سنة المهندسة المحطات الكهربائية.
نعم.
يقول لي أنا سبب بدايتي، أنا شاب زرت ألبانيا
سبحان الله.
فبعد المغرب أنا ماشي في حارة.
نعم.
فاصطدمت بإنسان.
نعم.
فقبض على يدي ولم يتركني. طلعت إليه وإذا هو ضرير. قال فجرني جر إلى بيته. وهناك قدم لي شاي وقدم لي يعني ضيافة. ورأيته يصلي ركعتين، يبدو كان جاي من المسجد.
إيه.
فصلى ركعتين.
سنة المغرب.
سنة المغرب.
سبحان الملك.
قال ثم خرجت وتركته. قال هذا الرجل شغل ذهني طول حياتي. إيش هذا الرجل؟ ليش أخذني إلى بيته؟ لماذا ضيفني؟ إيش اللي عمله؟ قال بعدين جيت مع الجيش الألماني إلى السودان. فرأيت الناس يفعلون فعله. فقلت إيه؟ هذول الناس مثل ذلك الرجل.
إيه.
قال وبدأت أبحث عنهم، إيش هؤلاء؟ وإيش أنتوا؟ كذا حتى عرفت الإسلام.
عرف الصلاة.
فتصور كيف يعني العمل، الجانب العملي.
إيه نعم.
الجانب العملي
والجانب المؤثر.
فالإسلام القرآن محفوظ.
نعم.
مهما حدث من تغيرات فكرية فلسفية نظريات.
نعم.
دائما بيأتي القرآن ليصحح، ويأتي من يفهم القرآن ليصحح للناس. نعم. الحالة والوضع الذي هم، مهما كان التغير شديد ومهما كان كثير ومهما كان كبير تجد فيه تغيرات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تكفل الله تبارك وتعالى بإيجاد من يبقوا ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. فهم يمثلون، هم أنفسهم يشهدوا للإسلام ويمثلوا الإسلام، والناس يرونهم ويشاهدونهم فيقتدون بهم ويتأثرون بهم.
لكن كما ذكرت حضرتك يقلون ويكثرون.
نعم.
يقلون
ويكثرون. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يمر على القبيلة فتكون كافر أو منافقة حتى لا يوجد فيها إلا الرجل أو الرجل.
أو الرجل. نعم. نعم.
وتأتي زمان على القبيلة كلها مؤمنون ولا يبقى إلا رجلان منافقين.
نعم.
فبدون شك في تغيرات.
طيب احنا في زماننا يعني، وانا كنت بالامس اقول ان الحذر من الاهلاك، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث.
هذا صح.
فمهمة ووظيفة الدعاء اليوم، وكنا بنقول الان في اليقظة اذا اذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح. هؤلاء الدعاء وظيفتهم ايقاظ الامة وتنبيه الامة من سباتها وتكثير الصالحين ليتزن الأمر، لأنه إذا كثر الخبث هلكت الأمة. أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. فسبيل تكثير هؤلاء الصالحين
يعني شوف ربنا يسرنا مثل التلفزيون هذا.
نعم. هذا الإعلام. نعم.
يعني الآن وأنت جالس يمكن بيسمعك 100,000 200,000 مليون 2 مليون. أنا كان لي حلقة في الجزيرة، قالوا لي يا شيخ كم يسمعك من الناس؟ قلت لا أدري. قال يعني في حدود 70 مليون الذين سيستمعون إليك في هذه الحلقة التي ستقدمها. إيش 70 مليون؟ من إحنا لما المسجد أعظم مسجد موجود عندنا في الأردن بيتسع إلى 10,000 واحد.
لا.
أستطيع أن أحدث 10,000 واحد. الآن في التلفزيون أنت تتحدث إلى 1 مليون إنسان، 2 مليون إنسان، 5 مليون، 10 مليون، 50 مليون. يعني 70 مليون يعني ايش 70 مليون؟ يعني قدر مصر، كل مصر
دولة. نعم. نعم.
بأكملها من اولها الى اخرها. نعم. واناس عاقلين بالغين راشدين. فاحنا بدون شك مقصرون.
اين
احنا مقصرون الان؟ الوسائل الاعلامية الموجودة الان تصل الى الانسان مش في بيته، في غرفة نومه.
أيوة.
تصل إليه بسهولة وبيسر، بيكبس زر وإذا بيطلع أمامه فلان وفلان 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 وفلان. المسلمون مقصرون، والإعلام مش بس في، لو اتجه، لا أريد أن أقول الحكام، لو اتجه الأغنياء المسلمون، نريد قناة فضائية باللغة الإنجليزية، قناة فضائية بالألمانية، قناة فضائية باليابانية بالصينية، يجب أن نبلغ العالم الإسلام.
نعم. نعم.
أحدهم في الأردن قال لي وقال للناس قال والله لا أشكو أنكم إلى الله عز وجل. لماذا أبي مات ولم يعرف الإسلام؟ واحد أوروبي
وأبوه مات لم يعرف الإسلام.
لم يعرف الإسلام. قال أنا عرفت الإسلام مصادفة، مش أنتوا اللي دعيتوني، مصادفة عرفت الإسلام. من يتحمل إثم هؤلاء الناس الذين في
يعني هناك أناس على ظهر الأرض لا يعرفون شيئا عن الإسلام البتة.
هذا صحيح. مرة أنا ذهبت إلى مؤتمر في أمريكا في شيكاغو، قدر أن السيارة اللي من المطار إلى مكان المؤتمر كانت امرأة زنجية في 60 من عمرها.
60.
فأنا كلمتها باختصار قلت لهم كم لمكان المؤتمر؟ قالوا 25 دقيقة. فحدثت عن الإسلام، إيش هو أنا أصول الإسلام، الأصول الإيمان، إيش هو محمد، إيش هو عيسى، إيش هو. وصلنا إلى الفندق كنت انتهيت، فقلت لها في النهاية وإحنا بدنا ننزل من السيارة قلت لها أنا بلغتك الإسلام وفي يوم القيامة ربنا سيسألك عن هذا الذي وأنا سأشهد عليك أنني بلغتك. أنا ما في عندي وقت أكثر من هذا، أنا جاي لمؤتمر، ما في عندي وقت أجلس معك أكثر من هذا، لكن أنت يتوجب عليك أن تعرفي أكثر عن الإسلام، وإذا ما لم تؤمني تعقبها. فهي قالت لي أنا غدا في مثل هذا الوقت سأتي وأخذك إلى المنزل وأجمع لك أولادي ونساؤهم وأولادهم وجيراني وأصدقائي وحدثهم هذا الذي حدثتني به. فقلت لها أنا لا أستطيع، أنا جاي لمؤتمر، لا أستطيع أن أفارق المؤتمر، وأنا بعد المؤتمر راجع، لا أستطيع أني أمكث أيضا لأني ملتزم بعمل وظيفي. لكن أنت بتستطيعي أنك أنت تأتي إلى هذا عنوان المركز موجود في شيكاغو، تعالي وقابل الناس شوفي يعني. نحن بحاجة إلى أمرين، مش نبلغ العرب فقط. الإعلام هذا الآن كان جيوش تذهب لتقاتل في أوروبا وتقاتل في إسبانيا وتقاتل في الدنيا
لتبلغ.
تبلغ
الآن تستطيع أن تبلغ،
يستطيع الشيخ يعقوب الآن يبلغ العالم كله. يأتي هذا اللغة الإنجليزية في محطة اللغة الإنجليزية، كل من نطق بالإنجليزية يستطيع أن يطلع عليها. وأنا رأيت أحدهم قال لي أنا والله آمنت من خلال التلفزيون، رأيت برنامج عن عرض عن الإسلام ففهمت الإسلام. ورأيت من شقيقي أخي محمد، دكتور محمد، كتب كتيب كيف تدخل في الإسلام، كتاب صغير، وترجم في الجانب الأيمن باللغة العربية وفي الجانب الأيسر باللغة الإنجليزية بأسلوب صغير في 10 دقائق. جاءتنا رسائل من واحد في اليونان، صاحب فنادق، فنادق. قال أنا رأيت هذا كتابكم هذا وحصلت على نسخة منه وقرأته وفهمت الإسلام وأسلمت، وأنا أدعوكم لزيارتي أو على حسابي إذا شئتم أن تزوروا.
سبحان الله.
فالوسائل الإعلام الآن هائلة، والمسلمون يملكون، إذا كان لا يستطيع أن يملكوا الوسائل الإعلامية الضخمة فبإمكان الفضائية
ببساطة
ببساطة. هاي عندكم ما شاء الله تبث، وكذلك عندنا في حتى العراق الآن فيها والأردن وغيرها في كل مقطع بدأ في عندنا عشرات القنوات الفضائية الجيدة. كذلك نحتاج إلى الأغنياء أن يمدوا يدا لإقامة مؤسسات تبلغ الإسلام بكل لغات العالم، أو على الأقل باللغات الرئيسية للعالم. والبرنامج الواحد باللغة العربية يمكن أن يترجم إلى 10 لغات و20 لغة، والكتاب الواحد الذي
يترجم
إلى لغات كثيرة، ونبلغ دعوة الله إلى العالمين. ربنا بيقول وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا.
ربنا يريدنا أن نقيم الحق، لا أن ندخل الإيمان في القلوب، فذلك لله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن نحتاج أن نبلغ الناس، نقيم عليهم الحجة، حتى إذا جاءوا يوم القيامة يقول له يا عبدي فلان بلغ كذا وكذا وكذا وكذا، لماذا لم تؤمن؟ يقيم عليه الحجة. فهذا نحتاج، نسعى في تعريف الناس بالإسلام، تعريف الناس بالدين، شرح الذين عندهم إيمان. نحتاج إلى أنه نعمق هذا الإيمان في نفوسهم.
كيف كيف نعمق الإيمان في النفوس؟
هو أنا بتكلم إذا استجاب لنا ناس كثير من الناس
أين؟
لا يجوز إهماله. البرنامج الدعوي ممكن أن يكون لعامة الناس لإسلامهم. أعلمهم، قال لمعاذ أعلمهم بكذا.
أين؟
طيب، وإذا قبلوا كذا تنتقل للخطوة الثانية والخطوة الثالثة.
طيب دلوقتي إذا لم يكن هؤلاء الدعاء بالعدد الكافي لنقل الواحد تلو الواحد، من أين يكلف الشيخ المربي يعني؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان يعني الآن
التلفزيون يساعد في
ما
ذلك،
ما يقع في الوسائل الإعلامية الآن أصبح شيء مذهل على مستوى العالم. حتى الدروس العلمية أصبحت تلقى بالتلفزيون وتلقى بالإذاعة ويستطيع الناس أن يستمعوا إليها. يقول لي أحدهم أنه في إسبانيا كان يأتينا أكثر من فضائية باللغة العربية وفيها شيء الكثير عن الإسلام، ثم انتقلنا إلى منطقة أخرى لا تصل إليها هذه الفضائيات. قال فوجدنا أنه تألمنا في نفوسنا وسعينا مرة ثانية حتى رجعنا إلى المكان الأول فقط لنرى الإسلام على التلفزيون.
سبحان الملك،
لنرى الإسلام على التلفزيون. فكيف نعمل؟ وسائل العمل الآن متقدمة جدا. الآن عندنا ثورة في الاتصال في عالم، أصبح العالم بوسائل الاتصال قرية مدينة واحدة. أنت ماشي في سيارتك بيكلموك، وانت بدك تركب الطيارة بتتكلم، وانت نزلت بالطيارة بتتكلم. وسيلة صغيرة هالقد، هذا الخلوي وسيلة صغيرة،
التلفون المحمول. نعم،
التلفون المحمول. فأصبح عندنا ثورة في عالم الاتصال، ثورة رهيبة جدا. الانترنت وكيف نستخدمه، أصبح في ثورة هائلة تستطيع أن نتواصل. فإذا أصبح عندنا توجه إلى نشر الإسلام وحبب إلينا نشر الإسلام وتفهيم الناس هذا الدين، سنجد من الوسائل ما يعيننا على تحقيق هذا الهدف بشكل لم تكن تحلم به البشرية قديما.
نعم. طيب بس احنا بس عايزين قبل ما نختم أريد أن نضع المسلم المبتدئ يعني من شباب المسلمين اللي بدأ يلتزم حديثا ويترك المعاصي ويتوب، عايزين نضع بس قدمه على أول الطريق، يعني ياخد أول خطوة كيف والخطوة الثانية.
هو شوف، أول خطوة وآخر خطوة هي سيئان.
نعم،
التوحيد أول الأمر وآخر الأمر.
نعم، التوحيد.
النفس البشرية تحتاج إلى مفتاح.
نعم،
النفس البشرية تحتاج إلى مفتاح يفتح النفس البشرية.
أي نعم.
القضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية والقضايا الزواج كلها قضايا جزئية. الذي يفتح النفس البشرية الإيمان بالله.
الإيمان بالله،
توحيد الله عز وجل.
نعم.
وهذا يتزامن مع كل الأعمال بعد ذلك. التوحيد كان في البداية في مكة، وعندما نزلت التشريعات في المدينة من أولها إلى آخرها بقي التوحيد مصاحب لها.
أي صحيح،
ولم يلغى
أبدا.
فالتوحيد ابتداء ويستمر إلى ما لا نهاية، لأنه يربط القلوب بالله.
نعم،
ويربط النفوس بالله تبارك وتعالى.
يعني كيف يتعلمه؟
الأمر سهل.
نعم،
يعني الإسلام القرآن لم يأتي بقضايا نظرية تحتاج إلى فلسفات. كان العربي يجي للرسول يقول لي علمني.
نعم،
يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسة ويخرج متعلم
صلى الله عليه وسلم. نعم،
ثم بعد ذلك تتسع هذه دائرة المعلومات، تتسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما ذكرت قبل قليل في حلقة ماضية كيف أنه الأصل أن الإنسان يعزم على أن يؤمن بكل ما جاءه من عند الله تبارك وتعالى. حتى مثلا في موضوع الرسل، في أشياء الإنسان لا يحيط بها كلها.
نعم،
فإذا كان جاهل ببعضها لا يحدث خلل في إيمانه، لأنه يعزم أنه إذا عرف شيئا جديدا.
كان المثال واضح أن الإنسان لو آمن بخمس رسل يعرفهم.
نعم،
يعني سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه عازم على أنه إذا عرف أكثر آمن به.
آمن به.
هو مؤمن بكل الرسل.
وهكذا نحن نبتدئ من الأصول. يعرف ربه، يعرف رسوله
صلى الله عليه وسلم،
يعرف القرآن
صلى الله عليه وسلم،
يعرف القضايا الرئيسية، يعرف العبادات الأصول، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة، الحج. ثم بعد ذلك في تفصيلات للإسلام. الإسلام بناء ضخم يسع الفرد ويسع الأسرة ويسع الحياة الإنسانية، يسع الحياة البشرية كلها، لكن الفرد لا يستطيع أن يدخل فيه في لحظة واحدة، يحتاج إلى زمن حتى يدخل في الإسلام بكليته. يدخل في السلم كافة يحتاج إلى وقت وإلى زمن. وأنا متذكر في نفسي، يعني كنا وأنا شاب صغير، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنا كنت من تلامذته، قال يا شيخ عمر بدنا نروح نزور القرية الفلانية، ونحن في المدينة. فركبت معه ورحنا نزور القرية الفلانية. فلما صلينا صلينا الظهر وصلينا العصر، وجدت الشيخ ما صلاش النوافل. أنا أقول له يا شيخ كيف ما بصلي النوافل وأنت شيخنا وقدوتنا وكذا. قال يا شيخ عمر أنت ما تعلم إنه النوافل في السفر ما تصلى إلا صلاة الفجر. قلت له لا والله ما أعلم. قال لا ما تصلى. ما كنت أعرف هذا.
سبحان الله.
الإنسان يتعلم
صحبة المشايخ،
من صحبة المشايخ، من خلال قراءة الكتب، من خلال مشاهدة التلفزيون، من خلال برنامج معين يتسع أفقه. ويبدأ يتعلم وتتضح له الأبعاد. العلم ما يأتي، لا يأتي مرة واحدة. ولذلك حلقات العلم كانت تعقد في المساجد وتعقد في المدارس وتعقد في الجامعات، ويتعلم الناس بمقدار ما يسعهم شيئا فشيئا، فيصبح الإنسان مثل الطبيب. كيف الطبيب يتعلم شيء فشيء؟ كذلك الطالب العلم
بخبرة الحياة.
يعني هذا الذي ذهب إلى قاعة يدرس الطب، لا يجوز له أن يرجع إلى بيته بعد شهر شهرين يشوف ذان هذا يعمل لها عملية، ويشوف عينه يعمل لها عملية، ويقرع له أسنانه وأضراسه. لا يجوز هذا.
لابد أن يتعلم أولا.
أول شيء بيتعلم، وبعدين بيأخذ سنة تعليم خبرة تحت يد متخصص. وبعدين بيأخذ الخبرة شوية شوية، وبعدين بيدرس الدراسات العليا ويتعمق في الدراسات، بعد ذلك يصبح مجتهد في طبه. كذلك الشريعة الإسلامية. لا يجوز لإنسان يقول له أنت غلط، وأنت يا عمي ساعات ما لم تدرس شيئا، لم تعلم شيء. تحتاج إلى وقت حتى تتعلم وحتى تفهم. تحتاج إلى وقت.
جزاك الله خير شيخنا، سعدنا بلقائك،
حياكم الله،
وتصرفنا واستفدنا وغنمنا فرصة زيارتك للقاهرة.
بارك
الله، أسأل الله ألا يحرمنا.
الله يجزاك.
جزاك الله خير شيخنا. إخوتي في الله، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر على هذه التحفة التي أتحفنا بها. إخوتي أحبكم في الله، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين.